ظهور العدل، لأنه الله عز وجل عادل في الدنيا وعادل في الآخرة، وهذا لا ريب فيه. الله لا يظلم إنسانا في الدنيا ولا يظلم إنسانا في الآخرة، غايته أن الآخرة تتجلى فيها العدالة الإلهية أكثر للإنسان. وأول مظاهر العدل الأخروي هو القبر. أول مظهر من مظاهر العدالة الأخروية هو القبر. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن: لأنه يستوي فيه الفقير والغني والشريف والوضيع. في الحياة الدنيا لا يستوي الغني والفقير، لا يستوي الشريف والوضيع، لا في الأكل، لا في السكن، لا في الملبس، لا في السيارة، لا في غير ذلك. منزل الشريف، منزل الغني متميز، سيارته متميزة، لباسه متميز، والفقير أيضا كذلك. هذا في الدنيا، لكن في الآخرة القبر عادل. أول مظهر من مظاهر العدالة الأخروية هو القبر، لا يميز بين فقير وغني وشريف ووضيع. القبر هو منزل الجميع، فإذا كان الغني يأبى إلا أن يسكن في فيلا مثلا أو في برج من الأبراج، بعد في القبر لا، القبر هو منزله، يسكنه كما يسكنه الفقير، وربما يجاور الفقير في قبر واحد، قبران متجاوران. وهذا من مظاهر العدل كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. لذلك ينقلون عن ذا القرنين أنه مر على رجل كان ينبش القبور، فقال له: لماذا تفعل يا هذا؟ أو كان يقلب عظام الموتى في مقبرة من المقابر، قال: لماذا تفعل ذلك؟ قال: أتصفح هذه العظام، جاي أنظر في هذه العظام، أريد أشوف هل هناك فرق بين هذه العظام، من هو الملك، من هو المملوك، من هو المولى، من هو العابد، من هو الغني، من هو الفقير، لكن لا أرى فرقا، كلها عظام نخرة، كلها عظام متساوية. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بناعم الخد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. كلها سواسية، الكل سوف ينزلون في ذلك المنزل، الغني، الفقير، الشريف، الوضيع، كلهم، وينامون على ذلك الفراش تراب. اللي ينام كان على حرير، اللي ينام راح ينام على التراب، يخلي خده على التراب، واللي كان ينام في منازل فخمة راح ينام في ذلك القبر الضيق. فإذا علينا أن نتعظ أيها الإخوة الكرام بهذه المواعظ النبوية الشافية، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نستهلها أولا بتلاوة عطرة للآيتين الأولى والثانية من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
نعم مستمعي الكريم، الأعراف اسم منطقة في الآخرة، وهي كالجنة والنار لها أهلها، وهذا ما جاء في الآيتين 46 و48 من هذه السورة المباركة، لذا سميت هذه السورة باسم سورة الأعراف. ومن بين سور القرآن 114 هناك 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، وهذه السورة واحدة منها. وكما ذكرنا في سورة البقرة إن الحروف المقطعة هي رمز بين الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نأمل أن يتم الكشف عنه عند ظهور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ويتبين تفسيرها. ولكن يبدو أن الباري عز وجل يريد إخبارنا بأن القرآن الكريم مؤلف من هذه الحروف الأبجدية، وأنه لم يأتي بلغة جديدة ولا كلمات ومصطلحات جديدة، بل إنه عز وجل قد ألف هذا الكتاب من هذه الحروف والكلمات العربية، فعجزتم عن أن تأتوا بمثله. وتشير الآية الثانية إلى خطاب الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بما معناه أنه يعلم أن هذا القرآن أنزله عليك، وأن كل ما جاء به هو الحق، فلا ترتب بسبب عدم تصديق الكافرين والمشركين لك، ولا يضيقن صدرك، ولا تكن غرضا للضغوطات النفسية والجسمية، فإن واجبك إبلاغ كلام الله للناس لتنذرهم فقط، والناس أحرار أن يؤمنوا بكلامك أو لا يؤمنوا به. ومن هاتين الآيتين نتعلم مستمع الكريم أولا إن تبليغ الدين ودعوة الناس إلى الله تستوجب سعة صدر وقدرة عالية على التحمل والصبر. ثانيا واجب الأنبياء هو الإنذار والتحذير وليس إجبار الناس على الإيمان.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية الثالثة من سورة الأعراف.
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
هذه الآية تخبرنا مستمع الكريم أن واجب الناس إزاء دعوة الأنبياء هو الإيمان بها واتباعها، لأن القرآن الكريم الذي أنزل على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل للناس، وأن النبي هو الواسطة في تبليغه للوحي وتفسير آياته. المهم هو أن هذه الآية بالإضافة إلى تأكيدها اتباع القرآن، فإنها تنهى الإنسان عن اتباع سبيل غيره، بعبارة أخرى إنها تحدد طريق الحق والسعادة باتباع كتاب الله العزيز. ومن هذه الآية نتعلم أولا إن ربوبية وولاية الله سبحانه وتعالى تستدعي نزول الأوامر والنواهي الإلهية اللازمة لهداية وسعادة البشر. ثانيا إن الذي لا يؤمن بولاية الله الواحد الأحد سيخضع لولاية أولياء عديدين، وبدلا من السعي لإرضاء إله واحد سيكون مجبرا على إرضاء عدة آلهة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين الرابعة والخامسة من سورة الأعراف.
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
مستمع الكريم، تذكرنا الآية الرابعة أنه مع كل ما بذله الأنبياء لهداية البشر من مجهودات كبيرة، مع ذلك ما آمن لهم إلا قليل، ولهذا انتشر الفسق والفجور والظلم بين الناس، وربما نزل عليهم أحيانا عذاب إلهي، مع أنه من المفروض أن يكون الجزاء والعقاب في يوم القيامة فقط، ولكن بعض الذنوب كظلم الآخرين يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وعن زمن نزول العذاب يخبرنا الباري عز وجل بأنه لا يختص بزمن معين، فهو قد يأتي ليلا أو نهارا أو أثناء نومهم، فيصحون من غفلتهم فيعترفون بظلمهم وأنهم يستحقون العذاب، وإن الله لم يظلمهم عندما أنزله عليهم، ولكن هذه الصحوة والاعتراف بذنوبهم لا ينفعهم ولا ينجيهم، ولكنه قد يجعلهم عبرة للآخرين. نظرة سريعة على التاريخ توضح لنا أن الإمبراطوريات الكبرى كالرومانية والفارسية اندحرت بسبب ظلمها للناس، وأفلت وحلت محلهم أنظمة أخرى. ومن هاتين الآيتين نستنتج أولا العقوبات الإلهية لا تقتصر على يوم القيامة، فلا تحسبن الدنيا دار أمان وراحة، بل على المجتمع الظالم والمجرمين أن ينتظروا نزول العذاب بهم في أي شكل وفي أي لحظة. ثانيا يجب أن نتوب إلى الله وننيب إليه ونعترف بذنوبنا قبل أن نرى العذاب، فالتوبة تمنع نزول العذاب وتستنزل الرحمة الإلهية. وإلى هنا سادتي المستمعين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم.
قادة أشراف الأمة، بكم يزهر نور العصمة، والخالق جاعلكم رحمة، حجة على العالم خلاكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
أمه بيت وحي الله وقرآنا، مستودع علم وبرهانا، يلبيكم خاتم أديانا، مفتاح الأرزاق أعطاكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
بارينا استطلعكم سرا، جعلكم ناموس القدرة، بارينا استطلعكم سرا، جعلكم ناموس القدرة، لولاكم ما تشرق حرة، لا يبزغ كوكب لولاكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
أهل البيت وحبكم واجب، بكم باري الكون حاسب، أهل البيت وحبكم واجب، بكم باري الكون حاسب، برحمتكم يرحم ويعاقب، وبلطف الخالق أغناكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
انتو الرحمة الربانية، انتو الأنوار القدسية، انتو الرحمة الربانية، انتو الأنوار القدسية، يا رواد الإنسانية، رب الأكوان اصطفاكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
انتو لسان الباري الناطق، مؤمن وبرجعتكم واثق، انتو لسان الباري الناطق، مؤمن وبرجعتكم واثق، حبكم مفروض من الخالق، صفوة وما خابل ولاكم،
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم، ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
للخالق وفيتوا الذمة، للخالق وفيتوا الذمة، ما بين المغدور بسمة، ما بين المغدور بسمة، المخبوب بدمه ودين الله تشيد بدماكم
ما ننساكم ما ننساكم نتأسف ما عشنا وياكم ما ننساكم ما ننساكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث قول أحسن القائلين عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الإنسان المؤمن، الإنسان عامل في سبيل الله، إلى تعامل مزدوج، يعني يتعامل مع طرفين، يتعامل مع جهتين، يتعامل مع الله من جانب ويتعامل مع الناس وسنن الله تعالى في الكون من جانب آخر. في التعامل الأول يحتاج الإنسان إلى الصلاة. الصلاة يعني الذكر والدعاء، وعندما في تعامل مع الله يحتاج إلى الصلاة اللي يرتب علاقته وتعامله مع الله. الصلاة الصلاة وفقط الركعات، وإنما كل ذكر وكل توجه وكل دعاء بين يدي الله الصلاة. ومن أهم مصادق الصلاة عندما نقف بين يدي الله في إقامة الصلاة، من أبرز مصادق الصلاة. وعندما يتعامل الإنسان المؤمن مع الناس، مع المجتمع، يريد يحشد الناس، يجمع الناس، يحرك الناس ضد الظالم، يوجه الناس، يقارع الظالم، يقارع الإنسان المؤمن الظالم بالناس، يحتاج إلى الصبر. فإذا الإنسان المؤمن إلى نوع من التعامل، يتعامل مع الله في ساحة المعركة، في ساحة المواجهة، يتعامل مع الله ويتعامل مع الناس. في تعامله مع الله يحتاج إلى الصلاة، يفزع إلى الله، يذكر الله عز وجل، يتوكل على الله، يدعو الله، يذكر الله، يستعين بالله، يستنصر الله، يستغيث بالله، يطلب الدعم والتأييد من الله. هذه الحالة الأولى. فإذا انقطعت العلاقة بين الإنسان المؤمن وبين الله تعالى في ساحة المعركة والمواجهة فلا خير فيه ولا أمل في أن ينتصر إلا لأمد محدود، اللي يدعم ويثبت أقدام المؤمنين على أرض المعركة الثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله واستنصار الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يثبت أقدام المؤمنين على أرض المعركة. لذلك أولا الصلاة، وهذه الصلاة فإذا فقد الصلاة، فقدت في ساحة المعركة حالة اللجوء إلى الله وطلب القوة من الله، طلب النصر من الله سبحانه وتعالى، انقطع ما بينه وما بين الله من الأواصر، ضعف هذا الإنسان وتزلزلت أقدامه على أرض المعركة، عندئذ هو وإمكانات العسكرية يكل الله أمره إليه. هذه الحالة الأولى. لذلك المؤمنون الأنبياء أنصار الأنبياء في ساحات المواجهة ومقارعة الظالمين دائما أيديهم ممدودة إلى الله تعالى. في معركة بدر رسول الله صلى الله عليه وآله واجه عتاة قريش مثل 113 شيء 1000 من المشركين من قريش، برزت قريش لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله بطغيانها وبذخها وبإمكاناتها، ومع رسول الله جماعة يقاتلون بسعة النخيل، والمعركة حاسمة. ولو أن المسلمين اندحروا في تلك المعركة لم يكن الإسلام، لم تكن اليوم كلمة لا إله إلا الله هي الأقوى والأوسع والأرفع والأعلى والأقوى على وجه الأرض. يوم بدر صنع التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله لما وجد قريش ينحدرون، في قريش تنحدر بخيلائها وجبروتها وكبريائها وغرورها وزهوها، توجه إلى الله تعالى ومد يديه إلى الله: اللهم إن شئت أن لا تعبد لا تعبد، اللهم إن تهلك هذه الأصابة لا تعبد على وجه الأرض. واستمر رسول الله يدعو حتى سقط رداؤه من متنه، الدعاء والصلاة والاتصال بالله الشرط الأول في المعركة. الأمة المؤمنة التي تنقطع علاقتها بالله تعالى في ساحة المعركة سرعان ما تصيبها الهزيمة، سرعان ما تتزلزل أقدامها على ساحة المعركة. لذلك الصلاة الشرط الأساسي في المعركة. الأنبياء وأتباع الأنبياء وأنصار الأنبياء لما كانوا يواجهون أعداءهم سلاحهم الأول الدعاء وطلب النصر من الله تعالى، يمدون الأواصر ما بينهم وبين الله. أنتوا اقرأوا القرآن تلاحظون حتى تقرؤون دعاء الأنبياء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الأعراف 89. وعندما يهدد فرعون السحرة، كان يهددهم بعدين، آمن السحرة بموسى عليه السلام وأعلنوا لفرعون تمردهم عليه وخروجهم عن حكمه وسلطانه وإيمانهم بموسى، موسى بن عمران عليه السلام، هددهم فرعون بالقتل والإبادة والاستئصال وقطع أرزاقهم. شلون واجهوا السحرة فرعون؟ بهذا الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الأعراف 126. ويفزع قوم موسى إلى ربهم في محنتهم، في محنتهم وفتنتهم بفرعون، ويقولون: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لجأوا إلى الله ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذه الأمة لجأت إلى الله وطلبت النصر من الله ودعت الله ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، فنجاهم الله من فرعون. ولا يلجأ قوم إلى الله ويعملون، طبعا العمل شرط الدعاء، الصبر مع الصلاة، أنا ما أقول الصلاة فقط، والصبر والمواجهة والمقارعة والصمود والصلاة والثبات شرط. مع الصلاة الله يستجيب للدعاء. ما في أمة تعمل وتدعو وتقول ونجنا برحمتك من القوم الكافرين مع العمل والصبر إلا ويرزقهم الله تعالى النفس. هذا هو الشطر الأول من متطلبات المعركة، الصلاة. الشطر الثاني من متطلبات المعركة الصبر. الإنسان المجاهد، الإنسان المؤمن، الإنسان العامل الذي يريد يغير المجتمع ويزيل الظالم ويكافح الظالم ويهدم أساس الظالم ويهدم أساس الظلم ويبني محل العدل، يهدم الشرك ويبني التوحيد. هذا الإنسان يواجه بالضرورة المجتمع والناس وسنن الله تعالى في الحياة الاجتماعية، وما يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إلا بالصبر. فإذا كان ينفذ صبره وتنفذ مقاومته وينفذ صموده ويسرع إليه التعب ويسرع إليه اليأس ويسرع إليه الجزع، ما يقدر هذا الإنسان أن يقوم بهذا العمل الكبير في استبدال الظلم بالعدل والشرك بالتوحيد وإقامة العدل مكان الظلم وإزالة المستكبرين من على وجه الأرض وتحكيم وتحقيق إمامة المستضعفين. هذا كل ما يصير إلا بالصبر. الإنسان الذي يعمل بسنن الله ويقاوم الظالمين ينبغي أولا أن يفهم سنن الله تعالى. الفرد والمجتمع والرأي العام والعواطف والاقتصاد والسياسة والمال والإعلام، كل ذلك من عوامل النفس، كل ذلك من عوامل النفس. وعلى الإنسان العامل أولا أن يفهم هذه السنن. إذا ما يفهم هذه السنن ما يقدر يقاوم، فعليه أن يفهم أولا هذه السنن، يفهم الناس، يفهم المجتمع، يفهم الأحداث السياسية التي تمر به، يفهم القوى التي تحيطه، يفهم المجتمع الذي يعيش فيه، ثم بعد ذلك يفهم كيف يتعامل مع هذه القوى ويفهم كيف يتعامل مع ساحته، ثم يملك الصبر والمقاومة في ذلك. فإذا استطاع أن يحقق كل ذلك، إذا استطاع أن يفهم سنن الله وثبت وصبر في ذلك ينصره الله تعالى. استعينوا بالصبر والصلاة. أولا الصبر، بعد ذلك الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الله عز وجل مع الصابرين. إذا كانت الأمة صابرة وموصولة بالله تبارك وتعالى، الله عز وجل معهم. إن الله مع الصابرين، وإذا كان الله مع الصابرين ما يهزمهم أحد ولا يخسرون المعركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي، نسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، وكان ابن حنيف عامله على البصرة. ومن هذا الكتاب وهو آخره: إليك عني يا دنيا، إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك، وأفلتت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مداحضك. أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ فها هم رهائن القبور، فها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني، وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر. هيهات موطئ دحضك زلق، هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب لججك غرق، ومن ازور عن حبائلك وفق، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه. اعزبي عني، فوالله لا أذل لك فتستذليني، ولا أسلس لك فتقوديني، وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، مستفرغة دموعها. أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع؟ قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها. في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفف أقراصك، ليكون من النار خلاصك. ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله: أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأثيم، وأسد به لهات الثغر المخوف، فاستعن بالله على ما أهمك، واخلط الشدة بضغث من اللين، وارفق ما كان الرفق أرفق، واعتزم بالشدة حين لا تغني عنك إلا الشدة، واخفض للرعية جناحك، وابسط لهم وجهك، وألن لهم جانبك، وآسي بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية، حتى لا يطمع العظماء في حيفك، ولا ييأس الضعفاء من عدلك والسلام. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، ومن إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج استفتاءات وعلى مدار ربع ساعة. أحبتي، نقدم لحضراتكم برنامج أيام خالدة في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة عشرة، بعد ذلك يأتيكم حضارة الإسلام. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدى ربع ساعة. عند الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والثلاثين ندعوكم للاستماع إلى آيات عطرة من القرآن الكريم، وسيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة، معارج النور يأتيكم في السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين. أحبتي، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله. Thank you.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن أحكام الطلاق في الإسلام. وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني أدام الله في عمره الشريف، للحديث عن هذا الموضوع أحكام الطلاق في الإسلام، يسرني أن أرحب بضيف البرنامج الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. سماحة الشيخ، أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظكم ويحفظ جميع المستمعين والمستمعات، أيدكم الله.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأفاضل، كما نرحب أيضا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ وأعزائي المستمعين، يعتبر الطلاق من أكثر القضايا انتشارا في المجتمع، حيث يسبب تفكك الأسر وضياع الأطفال. في هذا السياق نسلط الضوء على مشروعية الطلاق وأحكامه في الإسلام. سماحة الشيخ، أحكام الطلاق في الإسلام يعني هناك عدة أقسام. نتحدث بالبداية حول الطلاق الرجعي وطلاق البائن. ما هو الطلاق الرجعي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطلاق في الشريعة الإسلامية أولاً هو افتراق الزوجين عن بعضهما. وكما أن الله جل وعلا حلل النكاح، حلل أيضا